خلاصة مفاهيم أهل السنة.
الأمم المتحدة منظمة عالمية جرى التحضير لإنشائها خلال الحرب العالمية الثانية ما بين عامي 39 و900 ألف للميلاد إلى 45 و900 ألف للميلاد، بجهود وآراء رئيسة من دول بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي والصين، وبالأخص بريطانيا وأمريكا اللتان وضعت الخطوط العريضة لهذه المنظمة الدولية عام 41 و900 ألف للميلاد فيما عرف بتصريح الأطلسي. وكان الهدف المعلن للمنظمة هو تدعيم السلام وحماية العالم من دمار حرب أممية أخرى. ولكون المنظمة منشأة بالأساس من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، فمن البدهي أن تصاغ بنودها وأهدافها وفق مصالح هذه الدول. وقد عقدت اجتماعات ومؤتمرات عديدة غير تصريح الأطلسي لمناقشة فكرة هذه المنظمة وكيفية تأسيسها على أرض الواقع، تصل إلى 7 مؤتمرات، وذلك بمشاركة دول مختلفة إضافة إلى الدول الأربع سابقة الذكر. وكان من أهم هذه المؤتمرات: أولاً إعلان الأمم المتحدة في يناير عام 42 و900 ألف للميلاد، حيث اجتمع في واشنطن مندوب 26 دولة من الحلفاء الذين كانوا يحاربون دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان، ليتعهدوا بدعم تصريح الأطلسي وبذل ما في وسعهم لهزيمة دول المحور. وعرف هذا الاجتماع باسم إعلان الأمم المتحدة، وهو أول استخدام رسمي لهذا الاسم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي روزفلت. ثانياً مؤتمر يالطا في 4 فبراير عام 45 و900 ألف للميلاد، وكان للاتفاق على ما لم يتفق عليه فيما سبقه من مؤتمرات، وأهم ذلك طرق التصويت في الأمم المتحدة: النظام الجديد للمستعمرات، نظام الوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، دعوة الدول 26 عدا بولونيا التي شاركت في إعلان الأمم المتحدة إلى الاجتماع في مؤتمر سان فرانسيسكو التأسيسي للأمم المتحدة، إضافة إلى من يرغب من دول أخرى. ثالثاً مؤتمر سان فرانسيسكو في 25 إبريل عام 45 و900 ألف للميلاد، حيث اجتمعت 50 دولة لمناقشة ما سمي بميثاق الأمم المتحدة وإعداده وفقاً لما اتفق عليه في المؤتمرات السابقة. واستمر المؤتمر 2 شهرين كاملين، وكان من نتاجه ميثاق الأمم المتحدة المكون من 111 مادة، والنظام الأساسي لما يسمى محكمة العدل الدولية الذي يتكون من 70 مادة، واعتمد ذلك بالإجماع، ووقع عليه في 25 يونيو من عام 45 و900 ألف للميلاد. وانهزمت ألمانيا خلال انعقاد هذا المؤتمر في 8 مايو عام 45 و900 ألف للميلاد. ثم برز هذا الكيان للوجود رسمياً في 24 أكتوبر عام 45 و900 ألف للميلاد، وجعل مقره الرئيس في نيويورك بأمريكا، وانضمت إليه فيما بعد سواء عن علم بتفاصيل قوانينه وأهدافه أو منخدعة بما يرفعه من شعارات براقة عن حقوق الإنسان كل دول العالم، وعددها 193 دولة عدا فلسطين والفاتيكان لأنهما ليستا ذاتا سيادة تامة بحسب الأمم المتحدة نفسها، وإنما تشاركان في المنظمة بصفة مراقب ليس له حق التصويت. وعلى كل حال فمنظمة الأمم المتحدة تخضع خضوعا بينا للنفوذ اليهودي الصليبي الحاقد على الإسلام والمسلمين، ومن يراجع أقسامها وإداراتها وأسماء القائمين عليها يعرف هذا معرفة اليقين. أهم مؤسسات الأمم المتحدة. أهم مؤسسات هذه المنظمة هي مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وتفصيل الكلام على هذه المؤسسات يطول، لكن يكفي لبيان إجحاف هذه المنظمة معرفة أن مؤسسة مجلس الأمن لها حق إصدار قرار التدخل بالقوة ضد أي دولة تخرق ميثاق الأمم المتحدة وتهدد السلم والأمن الدوليين المزعومين، وذلك تحت ما يعرف بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، 5 منها فقط دائمة العضوية فيه، وهي وحدها التي لها حق النقد والاعتراض على أي قرار مقترح الفيتو. هذه الدول هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا التي حلت محل الاتحاد السوفيتي بعد تفككه، والصين. ويلاحظ كيف استبعدت منها ألمانيا وإيطاليا واليابان، وهي الدول المنهزمة في الحرب العالمية الثانية. وسائر الدول العشرة يختارها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن من الدول أعضاء الأمم المتحدة، وتصوت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكون مدة بقاء كل دولة من هذه الدول العشرة بالمجلس عامين فقط، ويجري استبدال 5 منها في سنة والخمس الأخرى في السنة التي تليها. ميثاق الأمم المتحدة. ليس ميثاق الأمم المتحدة مجرد وثيقة تأسيسية للمنظمة، بل هو تشريع وضعي يعد في نظر من يسمون بخبراء القانون الدولي أعلى مراتب المعاهدات الدولية، وأعظم قواعد القانون الدولي مكانة ولا يجوز عندهم مخالفته بحال، كما نصت المادة 300 من الميثاق على أنه إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. فلو كان التزام أي دولة مع دولة أخرى وفق أحكام الشرع وكان يخالف ميثاق الأمم المتحدة المزعوم فلا عبرة به في نظرهم، والمعمول به هو ما في الميثاق، وهذه مضادة لحكم الشرع ومحادة له. ومعلوم أن من شرط الانضمام إلى الأمم المتحدة إعلان الالتزام بميثاقها والخضوع له، كما أن فصل أي دولة من الأمم المتحدة يكون إذا أمعنت في انتهاك مبادئ هذا الميثاق. وما دام هذا الميثاق يخالف الشرع الحنيف في عديد من الأمور كما سنبين لاحقا، فالاحتكام إليه والإذعان له هو بلا شك تحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا عنه، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نماذج من مضادة ميثاق الأمم المتحدة لشرع الله. أولا، جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، وهذه العبارة لا يصح القول بها بإطلاق، لأنها تقرر بذلك حرية الإلحاد، وتمنع مجاهدة المرتدين، وإفزاع الكافرين المحادين لدعوة الله تعالى. ثانياً، وجاء في المادة الثانية إن لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز، كالتمييز بسبب الدين، والله سبحانه ميز بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يجعل سبحانه الكافر كالمؤمن في كل شيء، بل فرق بينهما في أمور عدة، فلا يصح مثلا تولية الكافر على المسلم، كما يفيده عموم قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا توارث بين المؤمنين والكافرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. ومن يراجع أحكام أهل الذمة في الفقه الإسلامي يعرف الفرق بين حقوق المسلم وحقوق الكافر. ثالثا، وجاء في المادة 18 لكل فرد أن يغير عقيدته، ولا يجوز أن يرتد المسلم عن دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وقتال المرتدين معروف في التاريخ الإسلامي، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقاتل مانع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفقه الإسلامي باب كامل بعنوان: أحكام المرتدين. رابعاً، جاء في المادة 21 إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، وفي الإسلام تستمد الحكومة سلطتها من شرع الله وليس من إرادة الشعب، كما فصلنا القول في مفهوم نظرية السيادة. ولهذا يختار الحكومة أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء المتمسكين بالكتاب والسنة لا غيرهم، والحكومة مقيدة في كل أعمالها بشرع الله لا بإرادة أحد من المخلوقين. خامسا، جاء في المادة 27 لا يصح بحال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة. ونحن نقول: بل يجب مناقضة أغراض الأمم المتحدة بعد أن تبين حيفها ومضادتها لشرع الله، فإن مخالفة أصحاب الجحيم هي اقتضاء الصراط المستقيم. وخلاصة القول: إن الخضوع لميثاق الأمم المتحدة مثل الخضوع للياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار، وكلاهما طاغوت يشرع من دون الله تعالى، ويجب الكفر به كما نصت الآيات السابقة. ميثاق الأمم المتحدة يمنع الجهاد المشروع. للجهاد في الإسلام أحكام وأنواع مذكورة بالتفصيل في أبواب الجهاد في الفقه الإسلامي. وعجز المسلمين اليوم عن جهاد الطلب لضعفهم وهوانهم لا ينفي صحة هذا الجهاد ووجوبه عند القدرة عليه، ولكن ميثاق الأمم المتحدة يمنعه، ولا يجوز إلا القتال من أجل الدفاع فحسب. وبيان ذلك كالآتي: أولاً، في المادة 2 أوجبوا على الدول تسوية النزاع بينها سلمياً مع مراعاة أحكام القانون الدولي، وهذا إيجاب ما لم يوجبه الله، بل الدول المسلمة عند القدرة والمنعة تخير دولة الكفر بين خصال 3: الإسلام، أو الجزية مع الصغار، أو القتال. وفي حالة ضعف دولة الإسلام يجوز لها أن تهادن دول الكفر هدنة مؤقتة، كما في صلح الحديبية. ثانياً، في المادة 5 أوجبوا على الدول عدم الاعتراف بأي زيادة إقليمية تؤخذ عن طريق الحرب، بينما في الإسلام ما فتحه المسلمون عن طريق الجهاد هو ملك من أملاكهم. ثالثا، في المادة التاسعة، أوجبوا على الدول الخضوع لكل المعاهدات الدولية وكل ما كان من القانون الدولي العام، ولا يحل للمسلم الخضوع إلا لأحكام الكتاب والسنة، والمعاهدات لها أحكام في الشرع تخالف ما في القانون الدولي، فلا يحل للمسلمين أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. الشرعية الدولية. تعاظم دور الأمم المتحدة في العالم، وأصبح لقراراتها هيمنة ونفوذ على جل الدول عدا الدول الكبرى والكيان الإسرائيلي، ووصفت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بناء على ميثاقها الطاغوتي بأن لها شرعية دولية، وطرح هذا المصطلح بكثافة في الإعلام، وأضيفت عليه هالة ضخمة بحيث تعجز الدول والجماعات عن مخالفة هذه الشرعية المزعومة والخروج عليها، فأصبحنا نسمع من ينادي باحترام الشرعية الدولية وتحريم الخروج على الشرعية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، حتى أضحى هذا المصطلح طاغوتا يحتكم إليه من دون الله تعالى. ومع الأسف وقع في ذلك الشرك أيضا كثير من عامة المسلمين وبعض دعاتهم وقادة بعض الحركات الإسلامية، ونسي الجميع أن تلك الشرعية المزعومة مستمدة من الميثاق الوضعي الذي بينا طاغوتيته ومضادته لشرع الله، وأنه ليس إلا تشريع وضعي يحكم علاقات الدول بعضها ببعض وفق مصالح الدول الكبرى ومعاييرها وأعرافها. ويكفينا لبيان فساد هذه الشرعية المزعومة التذكير بأنها هي التي كرست الاحتلال اليهودي لفلسطين، وجعلت من الكيان الإسرائيلي دولة عضوا في الأمم المتحدة. النظام العالمي الجديد. أي تغيير في النظام الذي يحكم العالم في فترة ما يجعله نظاما عالميا جديدا مختلفا عن سابقه، وينطبق ذلك أيضا على أي تغيير في نمط العيش والتعايش بين الدول. ولذا فليس للنظام العالمي الجديد تعريف واضح، وقد كان أول ظهور حديث لهذا المسمى أثناء حرب الخليج لصد غزو العراق للكويت عام 90 و900 ألف للميلاد 91 و900 ألف للميلاد، حيث أطلقه جورج بوش، وقصد به الترويج لفكرة الانفتاح والعولمة، بمعنى اعتبار العالم كالقرية الواحدة، ويسود فيه من حيث الظاهر التعاون فيما بين سكانه في النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتختفي فيه الهويات الخاصة والقيم والمرجعيات. ولكن حقيقة ذلك هي سيطرة الغرب النصراني ومن خلفه الماسونية العالمية بما لديهم من تفوق تقني هائل على دول العالم الثالث، وفرض ثقافة الغرب ونمط حياته الاستهلاكي المعظم للذة الحسية والشهوات. فكأن الغرب لم يكفه السيطرة على العالم من خلال منظمة الأمم المتحدة والشرعية الدولية المزعومة، فابتكر هذه الفكرة الماكرة ليضيف سيطرة أقوى معتمدا على القوة الناعمة عوضا عن القوة العسكرية المكلفة والتي أصبحت لا تجدي نفعا الآن. وتلك القوة الناعمة ترتكز على ثورة المعلومات الحديثة والإعلام الرقمي الجديد والفضائيات لنشر مفاهيم الغرب وإيهام دول العالم الثالث أنها شريك في الاستثمار الاقتصادي العالمي، ووعدها بتحقيق أحلام الرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والعيش مثل الغرب حياة الرفاهية المزعومة. الإسلام والعلاقات الدولية. للإسلام قاعدته الرئيسة في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، حيث يجعل المقاطعة والخصومة خاصة بحال العداء والعدوان، أما حين ينتفي ذلك فيكون البر لمن يستحقه، والعدل والقسط في المعاملة هو الأمر القائم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والإسلام نظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله، ويقيم فيه منهجه، ويجمع الناس تحت لوائه إخوة متعارفين متحابين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وشريعة الإسلام الدولية لا تمنع السلم مع الآخرين ما داموا لا يواجهون دعوته، بل تجعل السلم هو الأصل في ذلك، ولا ترده إلا في إحدى الحالات الآتية: وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده، وخشية خيانة المعاهد ونقضه لعهده، فحينئذ يرد عليه عهده ويعلم بذلك وينتقل إلى العداوة والحرب. ووقوف أحد بالقوة في وجه حرية الدعوة إلى الإسلام الذي هو دين الله الحق الذي ينبغي أن يسود في الأرض حتى يكون الدين كله لله، فمن يمنع ذلك فهو معتد على منهج الله، ويجب رد اعتدائه ومحاربته. فالقضية بين المسلمين ومخالفيهم إذن هي قضية العقيدة دون غيرها، وليست هناك خصومة على مصلحة دنيوية، ولا جهاد على عصبية من جنس أو أرض أو عشيرة، إنما يشرع الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، وشريعة الإسلام هي المنهج المطبق في الحياة. ولا يكره الإسلام أحدا على اعتناقه بعد أن يبين له الحق، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فحرية الاعتقاد إذن مكفولة للجميع، وحسابهم على الله تعالى، ولكن ذلك مشروط بأن يدفع المخالف لدين الإسلام الجزية، وألا يظهر عقيدته الشركية في العلن ويدعو إليها، لأن ذلك محادة لدعوة التوحيد وخروج عن منهج الله لا يرتضيه الإسلام ولا يسمح به، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولا شك أن ذلك مشروط بقوة المسلمين ومنعتهم، أما حال استضعافهم فالذي يشرع هو الصبر والتربية والإعداد للتمكين. المقاطعة هي نوع من الحرب الاقتصادية تستخدمها الشعوب والدول ضد من يعاديهم، وذلك معروف من قديم الزمان، ومثاله مقاطعة قريش لبني هاشم وحصارهم في شعب أبي طالب لا يتبايعون معهم، مقاطعة اقتصادية، ولا يناكحونهم، مقاطعة اجتماعية، ويمنعون مساعدتهم، محاولين بذلك ثني الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وكتبوا وثيقة تعاهدوا فيها على ذلك وعلقوها في الكعبة. واستمر الحصار 3 سنوات حتى أذن الله بانتهاء الابتلاء، وأكلت الأرض وهي النمل الأبيض هذه الصحيفة، فلما رأت قريش ذلك فكت الحصار. ومن أمثلتها من جهة المسلمين ضد الكفار ما قام به ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة بعد إسلامه من منع التموين الذي كان يصل من بني حنيفة إلى قريش، حتى يكفوا عن إيذاء المسلمين أو يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء في ذلك. وفي العصر الحديث يستخدم الغرب سلاح المقاطعة بالقوة في صورة عقوبات على الدولة التي لا تنصاع لرغباته، ويقوم المسلمون بذلك بوازع من إيمانهم نصرة لدينهم ونبيهم دون أن يدعمهم حكام بلادهم. ومع ذلك تؤتي المقاطعة أكلها بفضل الله تعالى، كما حدث قبل سنوات من مقاطعة المنتجات الدنماركية حتى اشتكت الشركات لحكومتهم، ورجع مؤلف الفيلم الساخر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن سخريته، بل دخل في الإسلام بعدما اطلع عليه. وكما تجري حاليا مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب نشر جريدة فاجرة رسوما مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعدم منع الحكومة الفرنسية ذلك، وهي مقاطعة قوية تؤثر في اقتصاد الدولة المفروض عليها ذلك. ويكفينا غير التأثير الواقعي على الأعداء أن في ذلك إظهارا لولاء المسلمين لدينهم ونبيهم وبراءتهم من أهل الكفر والشرك بما يستطيعون من سلاح. من عوامل بقاء الأمة وهيبتها: هناك أمور لا تقوى شوكة أمة الإسلام إلا بها، أهمها توحيد ربها واتباع نبيها صلى الله عليه وسلم ومعرفة عدوها الخارجي وترابط أبنائها داخليا. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من صور هوان الأمة: أعظم صور هوان الأمة أن تكون مظلومة مقهورة ويقنعها عدوها أنها هي سبب نزول الظلم عليها، فترى عدوها معلما مربيا لا ظالما متربصا. التيارات السائدة في الغرب: يسود الغرب وأمريكا ثلاثة تيارات رئيسة. أولا الإلحاد، وهو تيار لا يؤمن بوجود إله ولا بالآخرة ويعيش حياته بناء على هذا التصور. ثانيا التيار الأصولي اليميني، وهو تيار يتعصب لقيم كتابهم المقدس خصوصا النصرانية، وإن كان أصحابه في أنفسهم غير متمسكين بالنصرانية، وهم يدعمون الصهيونية وشديد العداوة للإسلام والمسلمين، ويمثلهم في أمريكا الحزب الجمهوري. ثالثا التيار الليبرالي، وهو تيار يساري غير شيوعي يقول عن نفسه إنه اشتراكي ويؤمن بالوحدة الإنسانية وحرية الاعتقاد لكل البشرية، وهو سائد في أوروبا وزعماؤه يحكمون دولها، ويمثله في أمريكا الحزب الديمقراطي. التسامح عند الأمريكان: يتبنى مفهوم التسامح في أمريكا التيار الليبرالي ممثلا في الحزب الديمقراطي، ويطالب بأن يكون العالم متسامحا متعددا إنسانيا يمنع الإقصاء، ومبتغاهم الرئيس نفي كراهية اليهود والنصارى وأهل البدع وإسقاط عقيدة الولاء والبراء وشعيرة الجهاد وعداوة الكفار، ويدعون إلى أن يقر كل أحد على مذهبه وملته باسم القومية أو الوطنية أو اللحمة الاجتماعية، ولكنهم يخالفون مبادئهم في تعاملهم مع المسلمين الداعين إلى نشر الإسلام فيعادونهم ويسعون لإقصائهم. بينما التسامح في الإسلام يعني العدل والبر مع الكافر غير المحارب، وليس التخلي عن عقيدة الولاء والبراء وترك الجهاد في سبيل الله. لماذا غزا الأمريكان أفغانستان؟ غزا الأمريكان أفغانستان بذريعة القضاء على الإرهاب والانتقام ممن فجروا برجي مركز التجارة العالمي عام 2000 للميلاد، ولتمكين المرأة في أفغانستان من التحرر ومنحها فرصة التعليم. ولو كانوا يريدون حقا تعليم المرأة لأعطوا حكومة طالبان نفقات ذلك، وهذا أهون عليهم من كلفة الغزو الباهظة وخسارة كثير من جنودهم هناك. ولقد صرح ويسلي كلايك قائد جيوش الناتو بالسبب الحقيقي وراء الغزو، فقال: من يظن أننا ذهبنا إلى أفغانستان انتقاما لأحداث 11 سبتمبر فليصحح خطأه، وإنما ذهبنا لدرء خطر أكبر هو الإسلام، ولا نريد أن يبقى الإسلام مشروعا حرا يقرر فيه المسلمون ما هو الإسلام، بل نحن نقرر لهم ما هو الإسلام. ومما يؤسف له أنهم استطاعوا إلى حد كبير أن ينشروا في العالم أجمع مفاهيمهم عن الإسلام، حيث قسموه إلى إسلام سياسي وإسلام معتدل وإسلام متطرف إلى آخر ذلك. بدعة الفوضى الخلاقة. ابتدع الأمريكان مصطلح الفوضى الخلاقة ليستروا به سعيهم إلى تفتيت أمم العالم الثالث واستقطابها، أو لستر إخفاقاتهم المتتالية فيه. والحق أن الفوضى تخريب ودمار، وتظل دائما وأبدا فوضى، ولا يمكن أن تكون خلاقة، وإنما ينشر الأعداء مبادئهم بعدما يدمرون هذه الدول، فلا يبقى فيها حسب ظنهم ما يقاوم ذلك. قوى الغرب التي تتآمر على الإسلام لإزالته من واقع المسلمين. تآمرت على الإسلام والمسلمين في العصر الحديث قوى عديدة للغرب تميزت عن أعداء المسلمين السابقين بالمكر والدهاء واستخدام أساليب جديدة لا تقتصر على الحرب والمواجهة المباشرة، بل تتعدى ذلك إلى استعمال ما يعرف حاليا بالقوة الناعمة من ثقافة وإعلام وغزو فكري. ويمكن تلخيص القوى الغربية المتآمرة على المسلمين في العصر الحديث في الاحتلال المباشر والاستشراق والتبشير ونصارى العرب. دور الاحتلال المباشر في السعي لإزالة الإسلام من واقع المسلمين. كان أهم سلاح استخدمه الغرب الكافر في مواجهته لجيوش الدولة العثمانية هو إذكاء روح القومية العربية في نفوس العرب وزرع عملاء بينهم، ووعدهم بدول مستقلة إذا ساعدوهم في هذه المواجهة. فاستطاعوا أن يؤججوا حروبا ضد الخلافة العثمانية بجيوش ينضوي تحتها مغفلون ينتسبون إلى الإسلام، حتى تمكن الليمبي من احتلال القدس بجيش يحوي أمثال هؤلاء إلى جانب قواته الغربية. وسقطت دول العالم الإسلامي في قبضة الاحتلال الغربي المقيت، ممثلا في بريطانيا في بعضها وفرنسا في البعض الآخر، من خلال ما عرف باتفاقية سايكس بيكو. ثم لم يلبث هذا الاحتلال أن نفذ مخططاته الخبيثة لإزالة الإسلام من واقع المسلمين، وقد تمثلت في: أولاً، القضاء على الحركات الإسلامية المقاومة لهذا الغزو، خاصة الحركات الجهادية مثل حركات عبد القادر الجزائري في الجزائر وعمر المختار في ليبيا وعبد الكريم الخطابي في المغرب وإسماعيل الشهيد في الهند وحركة المهدي في السودان، رغم انحراف هذه الأخيرة في بعض مفاهيمها عن الإسلام. ولما عجزوا عن احتواء دعوة حسن البنا في مصر اغتالوه، ووجهوا عدة ضربات بواسطة عملائهم لحركته. ثانيا، إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية محلها، فبدأوا بذلك بالهند ثم الجزائر عام 380,000 للميلاد، فمصر عام 83,800 للميلاد، حيث اقتصر حكم الشرع فيها على الأحوال الشخصية، ثم تونس عام 96,000 للميلاد، والمغرب عام 13,900 للميلاد. وتأخر ذلك قليلا في العراق وبلاد الشام لاعتمادهم على مجلة الأحكام العدلية العثمانية، فلم تلغى الشريعة فيها إلا بعد سقوط الخلافة العثمانية وثبوت أقدام الإنجليز والفرنسيين فيها. ثالثا، القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامية، حيث وضعت المخططات الماكرة لتقليص التعليم الديني تدريجيا وإحلال التعليم اللاديني محله، وأشهر ذلك مخطط كرومر وديلوب في مصر الذي انتهج سياسة بعيدة المدى قلص فيها دور الأزهر ومعاهده وألغى كتاتيب القرآن، وفعل مثل ذلك في العراق والمغرب، وحول العلماء إلى موظفين في مديرية الأوقاف، ونشر التعليم اللاديني ودعم على نطاق واسع، وازدهرت الجامعات القائمة على أساس لا ديني صرف. رابعا، دعم الطوائف غير الإسلامية وإحياء من دثر منها وتولية أفرادها المناصب المهمة في الدولة، فتولى إدارة الجامعة السورية مثلا قسطنطين رزق النصراني، وتمكنت فرقة النصيرية الباطنية من السيطرة على المناصب الهامة في سوريا بعد أن سماهم الفرنسيون العلويون، وسيطروا أيضا على قيادة الجيش فتحكموا في الأكثرية المسلمة في سوريا، ومكن أقباط مصر أيضا من المناصب المهمة في الدولة، وبنوا العديد من الكنائس والمدارس النصرانية. وفي معظم دول أفريقيا خرج الاحتلال من هناك بعد أن خلف وراءه حكومات نصرانية تحكم شعوبا تصل نسبة المسلمين في بعضها 99%. وحدث مثل ذلك في الهند التي تحول المسلمون فيها إلى أقلية ضعيفة ينهشها الإنجليز والهندوس والسيخ. وإضافة إلى ذلك، أحدث الاحتلال طوائف جديدة مثل البابية والبهائية والقاديانية التي اتضح للمسلمين عمالتها بمرور الأيام والأعوام. خامسا، اصطناع العملاء من أبناء المسلمين، حيث اختار الاحتلال أفرادا حشوا أذهانهم بالأفكار العلمانية ثم صنعوا لهم بطولات زائفة وضخموها حتى خيل للشعوب أن خلاصها هو على أيدي هؤلاء الأبطال. ومن أشهر هؤلاء العلماني عدو الإسلام اللدود مصطفى كمال أتاتورك. سادسا، تنفيذ توصيات المستشرقين والمبشرين والإشراف على إنجاح مهامهم وتذليل العقبات التي قد تعترضهم. الاستشراق ودوره في السعي لإزالة الإسلام من واقع المسلمين. يقصد بالاستشراق من حيث الأصل دراسة ثقافات الشرق وتراثه، وكان ذلك هو البوابة التي دخل منها الغربيون لفهم حياة المسلمين وأفكارهم، ومن ثم تغيير ذلك بالطعن في حقائق الإسلام وتشويه ثوابته وتحريفها تحت ستار الدراسة العلمية لآلاف المخطوطات والنقد المتجرد بزعمهم. وتلخصت أفعالهم في هذا المجال فيما يأتي: أولاً، الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، فقالوا عن الإسلام إنه تطوير محرف لليهودية والنصرانية، أو هو تركيب لمجموعة أديان شرقية تولد من احتكاك الوثنية العربية بأديان فارس والهند، وزعموا أن القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن راهبا نصرانيا أملاه عليه، وتلك فرية قديمة زعمها كفار قريش من قبل وأكذبهم القرآن، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كما أنهم رددوا مزاعم الروافض بأن القرآن الحالي يعدل ثلث القرآن الحقيقي فقط، وباقيه منع نشره الصحابة بزعمهم لمصالحهم الشخصية، وأنه مخفي عند الروافض فيما يعرف زورا بمصحف فاطمة. والله سبحانه يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وزعموا أيضا أن الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نوبات من الصرع والهستيريا، أو نوع من العبقرية الشعرية على أقصى تقدير. وكل عالم بلغة العرب يعرف مدى بطلان هذه الفرية وتهافتها. والله سبحانه يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وطعنوا في السنة النبوية استنادا إلى وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة فيها، فأرادوا تعميم ذلك على السنة كلها أو تقرير أنها غير موثوق فيها بناء على ذلك، ونسوا أن الذين ذكروا أن في السنة غير الأحاديث الصحيحة ما هو ضعيف وما هو موضوع هم علماء المسلمين أنفسهم، وأنهم بيّنوا ذلك من خلال تأصيل علمي دقيق ميزوا فيه بين الصحيح والضعيف والموضوع فيما يعرف بعلوم الحديث والجرح والتعديل. كما طعنوا في كبار رواة السنة وحفاظها من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين كالزهري رحمه الله. ثانياً، ادعاء أن الإسلام استنفد أغراضه، وهي دعوة متلونة في صور شتى، فمرة يقولون إنه دعوة أخلاقية جاءت لإخراج المجتمع العربي من عاداته السيئة، وتارة يزعمون أنه حركة اجتماعية تهدف إلى تحويل المجتمع القبلي إلى مجتمع مدني، وأخرى يزعمون أنه ثورة غير ناضجة ضد طبقة الأسياد الأغنياء في مكة. ومؤدى كل ذلك اعتبار الإسلام ظاهرة عابرة لفترة زمنية محدودة ولا علاقة له بالواقع المعاصر. ثالثا، قصر الإسلام على الشعائر التعبدية كما هو في المفهوم الغربي الضيق للنصرانية، وادعاء أنه ليس للإسلام دخل بأمور الحكم والحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي، ويتغافلون عن أن القرآن الكريم زاخر بالآيات التي تنص على الحكم بشرع الله، وتؤصل للأخلاق والمعاملات، وتقنن الاقتصاد والتجارة. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي اتبعوا تعاليم الإسلام كلها. رابعا، ادعاء أن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني، ويهدفون من وراء ذلك إلى أمرين: الأول إبطال ارتباط الفقه بشرع الله تعالى، والثاني التهوين من الأخذ من القوانين الوضعية المعاصرة. فما دام الفقه القديم مستقا بزعمهم من أصول رومانية، فما المانع اليوم من الاقتباس من القانون الفرنسي أو السويسري إلى آخر ذلك. خامسا، ادعاء أن الشريعة لا تتلاءم مع الحضارة المعاصرة، حيث وسموا الإسلام بأنه دين قبلي صحراوي لا تنسجم تشريعاته مع الحياة العصرية المتمدنة، وأنها هي سبب تخلف المسلمين الحالي. والحق أن سبب هذا التخلف هو ترك المسلمين لتعاليم دينهم، مما أتاح للغرب احتلال بلادهم وتنفيذ مؤامرات تجهيلهم ونهب ثرواتهم. ولما كان المسلمون متمسكين بدينهم فتحوا الدنيا وأصبحوا سادتها بالحق والعدل والعلم. سادسا، الدعوة إلى الكتابة باللهجات العامية ونبذ اللغة العربية، بحجة أنها صعبة ولا تتلائم مع الحياة المعاصرة، وافتعال التضاد بين قواعد اللغة والنحو وأساليب القرآن الكريم. سابعا، ادعاء أن الإسلام يحتقر المرأة ولا يمكنها من الحياة الكريمة، ليساندوا بذلك دعوة الغرب المشبوهة لتحرير المرأة. والحق أنه لم ينصف المرأة دين ولا ثقافة مثل الإسلام. ثامنا، تشويه التاريخ الإسلامي وحصره في الناحية السياسية، وكأنه سلسلة من المشاحنات والمؤامرات، كما صوروا الحكام على أنهم غارقون في المجون واللهو بالجواري والشعر والغناء، واعتمدوا في ذلك على افتراءات الروافض وكتابتهم المزورة للتاريخ. تاسعا، تعظيم الحركات الهدامة والطوائف الضالة وتضخيم أدوارها، كالباطنية مثلا والعبيديين الذين تسموا زورا بالفاطميين، والمعتزلة والدروز والمتصوفة، والحرص على إبراز الشخصيات الضالة وإطرائها، كالحلاج وابن سبأ وعبد الله بن ميمون القداح والحاكم العبيدي. عاشرا، تهوين شأن الحضارة الإسلامية وادعاء أنها مقتبسة من حضارة الرومان. الحادي عشر، نبش الحضارات القديمة وإحياء معارفها، مثل الفرعونية والفينيقية والآشورية، ليبدو الإسلام في أحسن حالاته مجرد عامل من بين عوامل عدة لحضارات الشرق. الثاني عشر، ترسيخ منهج اللاديني للبحث العلمي مدعين الحيادية فيه والتجرد، مع أن الحقيقة خلاف ذلك، حيث يصرون على النقل من كتب غير موثوقة ولا علاقة لها بما يحكمون عليه من موضوع، فيأخذون من كتب الأدب ما ينقدون به تاريخ الحديث النبوي وعلومه، ومن التاريخ ما يحكمون به في تاريخ الفقه. ومن أمثلة الكتب المعظمة لديهم الأغاني للأصفهاني الماجن، والحيوان للجاحظ المعتزلي. وأخيرا، فإن المستشرقين يسيرون في سعيهم لتدمير الإسلام وفق خطة مدروسة، ولذا فهي تتغير تبعا لمقتضيات الحال بعد تقييم نتائج كل مرحلة، وهم حاليا حريصون على تغييب الأساليب الاستفزازية والطعن المكشوف، وينفذون عوضا عن ذلك مخطط احتواء الفكر الإسلامي. الرد على مقولة المنصفون من المستشرقين: يصف بعض المسلمين بعض المستشرقين بأنه من المنصفين العقلاء المعتدلين، وفي هذا خطأ وتدليس وتضليل، حيث لا يوجد مستشرق منصف أو عاقل، إذ لو كان عاقلا منصفا لدخل في الإسلام بعدما درسه وعرفه، ولترك ما هو عليه من الكفر ومعاداة الإسلام. التبشير ودوره في السعي لإزالة الإسلام من واقع المسلمين هو في حقيقته تنصير لا تبشير، لأن هدفه إدخال الناس في النصرانية، فإن عجز عن ذلك جعل همه إخراج المسلمين من دينهم ولو لم يدخلوا في دين النصارى. ويشترك التبشير مع الاستشراق في أهدافهما الحقيقية، وتتداخل وسائلهما لتحقيقها، إلا أن ميدان الاستشراق الأساس هو الثقافة والفكر، بينما يركز المبشرون جهودهم في النواحي الاجتماعية والتربوية. ويتبادر إلى الذهن أن التبشير هو إدخال الناس في الدين النصراني وتبشيرهم بالخلاص من الذنوب والدخول في ملكوت الله الجنة إنهم استجابوا لذلك. ولكن الأهم لدى المبشرين في العالم الإسلامي هو إخراج المسلمين من دينهم، كما أوضح ذلك القس زويمر في مؤتمر القدس التبشيري، حيث قال: ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من إسلامه ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله. إنكم أعددتم نشأ في بلاد المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي طبقا لما أراده الاستعمار المسيحي، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات. وسائل المبشرين لتحقيق أغراضهم. من أهم هذه الوسائل: أولاً، إدخال من استطاعوا من المسلمين في الديانة المسيحية، فهذا وإن لم يكن الغاية الأساسية كما قال زويمر، إلا أنه يؤدي إلى زعزعة إيمان الآخرين وتثبيط هممهم. ثانياً، فتح المحاضن والمدارس والكليات التي ترعاها الجهات التبشيرية في أنحاء العالم الإسلامي، وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيد في إفريقيا، حيث بلغت المعاهد التعليمية قرابة 16,670 معهدا، والكليات والجامعات 500، وتجاوزت رياض الأطفال 1113 روضة، كما بلغت المدارس اللاهوتية المتخصصة في تخريج القصص والرهبان والمبشرين 489 مدرسة، ويبلغ عدد أبناء المسلمين الذين يدرسون في المحاضن التي ترعاها الجهات التبشيرية أكثر من 5,000,000. ثالثاً، إخفاء دوافع التبشير تحت ستار المساعدات الإنسانية والمعونات الطبية والغذائية، وذلك حتى لا يصطدم التبشير بعقيدة الولاء والبراء المتميزة لدى المسلمين، وليضعفوا هذه العقيدة في نفوس المسلمين من خلال هذه المساعدات. وقد ركزوا جهودهم في السنوات الأخيرة في أندونيسيا وبنغلاديش. رابعاً، التركيز على إفساد الريف الإسلامي المعروف بمحافظته على التقاليد الإسلامية، وذلك من خلال إنشاء المراكز الاجتماعية والمهنية والصحية، وتنظيم برامج توطين البدو ومحو الأمية للنفوذ إلى عقول معظم قطاعات الشعوب الإسلامية. خامساً، التركيز على إفساد المرأة المسلمة من خلال النوادي والجمعيات النسوية وأنشطتها الهدامة من عروض أزياء وحفلات ترويجية وبرامج تطوير المهارات إلى آخر ذلك. سادساً، تشجيع تحديد النسل بين المسلمين لتقليل عددهم ما أمكن، وفي الوقت ذاته يشجعون النصارى والطوائف غير الإسلامية على الإكثار من النسل. سابعاً، استهلاك جهود علماء المسلمين في مقاومة أفكار التبشير ليفوتوا عليهم فرص العمل للنهوض بالمسلمين ويعطلوا جهودهم المثمرة في ذلك. ثامناً، مراقبة العالم الإسلامي والتجسس عليه وجس نبض الأمة المسلمة ورصد الحركات الإسلامية. وقد ثبتت صلة الإرساليات التبشيرية بدوائر الاستخبارات الدولية. دور نصارى العرب في السعي لإزالة الإسلام من واقع المسلمين. أغلب نصارى الشرق أرثوذكس، وهم متعصبون يحملون الكره والحقد على المسلمين، ولعلمهم أن العلمانية كانت السبب الرئيسي في القضاء على التمسك بالديانة النصرانية في الغرب، كانوا أكثر المنادين بتطبيقها بشدة في بلاد المسلمين، طمعاً في أن تقضي على الدين الإسلامي في بلادهم كما قضت على النصرانية في الغرب. وقد بذلوا جهوداً كثيرة في هذا المضمار، وهي تنقسم إلى قسمين رئيسين: أولاً الأعمال السياسية، حيث كانوا على صلة بالجمعيات الهدامة في الغرب وشبكات الجاسوسية العالمية، وأنشأوا الجمعيات السرية التي تناهض الخلافة الإسلامية وتدعو إلى حكومات وطنية أو قومية لا دينية. ومن تلك الجمعيات والأحزاب جمعية بيروت بقيادة فارس نمر، والحزب القومي السوري بقيادة أنطوان سعادة، وحزب البعث بقيادة ميشيل عفلق، إلى آخر ذلك. ثانيا الأعمال الفكرية، حيث نشر نصارى العرب ثقافة الغرب وفكره مستخدمين الوسائل الحديثة لا سيما الصحافة، فأصدروا صحفا كثيرة منها الجنان والمقتطف والهلال، وكان محرروها أمثال نصيف اليازجي وجورجي زيدان ويعقوب صروف، يمثلون طلائع اللادينية في الشرق الإسلامي. واتجه بعضهم إلى مثل أعمال المستشرقين، فألفوا المعاجم والقواميس اللغوية ونشطوا في الترجمة وتأليف الموسوعات. ومن هؤلاء بطرس البستاني ولويس شيخو، واهتم بعضهم بالفلسفة العربية ونشر مؤلفاتها وتمجيد زعمائها ودعوة العرب إلى اعتناقها وإقامة الحياة على أساسها. ومن هؤلاء شبلي شميل وسلامه موسى. واتجه آخرون إلى الشعر ليمجدوا القومية العربية على حساب الإسلام، مثل إبراهيم اليازجي وبشارة الخوري. ومن مقولات بعض نصارى العرب المشهورة في مجال علمنة العالم الإسلامي قول فرح أنطوان: إن العالم قد تغير، فالدول الحديثة لم تعد قائمة على الدين بل على أمرين: الوحدة الوطنية وتقنيات العلم الحديث. وصدرت مثل هذه الدعوة عن معظم الكتاب والصحفيين النصارى، ويمكن تلمس ذلك بجلاء في أي من كتابات سلامه موسى مثلا: تآمر قوى الروافض على المسلمين أهل السنة في الوقت المعاصر، مخالفة الظاهر للباطن سمة رئيسة من سمات طوائف الباطنية عموما وأهل الرفض الشيعة الاثنى عشرية على وجه الخصوص، بل ذلك عندهم تدين وقربة إلى الله، ويسمونه مبدأ التقية، ويعنون به إخفاء عقائدهم الباطنية وإظهار خلافها خداعا لعامة المسلمين السنة الذين يسمونهم زورا وبهتانا النواصب. وتآمر الروافض أفرادا ومؤسسات ودولا على المسلمين قديم ومعروف لدى كل ذي بصيرة. ورغم محاولة أهل الرفض في عصرنا الحالي إخفاء هذه الحقيقة والتظاهر بحب السلام والتعايش السلمي، إلا أن الله سبحانه يأبى إلا أن يفضحهم ويكشف خططهم، فيظهر خطاباتهم لمنتسبيهم المليئة بالحقد والتآمر على المسلمين السنة، ويقدر من الأحداث في بلاد الشام ما فيه ابتلاءات موجعة لأهل السنة، لكنه يكشف في الوقت ذاته مدى تحالف قوى الرفض جميعا لنصرة إخوانهم النصيريين حكام سوريا ضد أهل السنة هناك، الذين ثاروا عليهم وجاهدوهم بما يملكونه من إمكانات متواضعة، بينما تكالب عليهم روافض إيران مع إخوانهم من العراق وإخوانهم في لبنان المنتسبين لحزب الشيطان، ودخلوا في مواجهة عسكرية مباشرة بكل ما يملكونه من أسلحة متطورة ضد المسلمين أهل السنة المدافعين عن أنفسهم، كما ناصر روافض إيران إخوانهم الحوثيين لأجل السيطرة على بلاد اليمن حتى يحكموا بذلك الطوق من الشمال والجنوب على أهل السنة في جزيرة العرب. ونحمد الله أن كشف هذا وبينه لأهل السنة حتى لا ينخدعوا بمؤامرات الروافض وتقيتهم، ففساد السرائر لدى الدول والمؤسسات أخطر بكثير منه على مستوى الأفراد. أزمة العالم الغربي. تمر الحضارة الغربية اليوم بأزمة اقتصادية حادة وأزمة أخلاقية قذرة، وذلك من أقوى عوامل انهيارها. ويوشك الاتحاد الأوروبي على التفكك بعدما انكشفت عيوب الديمقراطية وعرفت مساوئ الثورة الفرنسية وزيف شعاراتها، واتضح خضوع هيئة الأمم المتحدة للسياسة الأمريكية. وتسمى القارة الأوروبية حالياً القارة العجوز، ولا تختلف أمريكا كثيراً عن ذلك، فيوجد تراجع ملحوظ في سياستها عن الاهتمام بما يسمى الشرق الأوسط، وتركز عوضاً عن ذلك على منطقة بحر الصين، كما أنها تعيش تذبذباً في تحالفاتها القديمة، وعلاقاتها مع دول الخليج وإيران يشوبها الاضطراب والتخبط، وتخشى من كوريا الشمالية والصين، وتتحالف مع الميليشيات الكردية في سوريا ضد حليفها القديم تركيا، وتغيب عنها استراتيجية مستقرة للتعامل مع قضايا ما يسمى بالشرق الأوسط، وتتفاقم خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي كان أقرب الحلفاء إليها. فاللهم أهلك الظالمين بالظالمين ولا تحقق مخططاتهم في بلاد المسلمين. بعض أسباب سقوط الأمم والحضارات وواقع العالم اليوم. درس المؤرخ البريطاني أرنولد تويني المتوفى عام 75 و900 للميلاد 21 حضارة دراسة متعمقة، وذكر فيها ما يراه أسبابا لسقوطها، ونحن نذكر بعضا منها مع التعديل والإضافة عليها. فمن ذلك: أولا، أنه لا توجد حضارة بلا دين، والمعبد هو مركز الحضارة المهم، وتسقط الأمم والحضارات إذا فقدت عقيدتها أو فلسفتها ومفاهيمها. وقد زعم الغرب المعاصر قيام حضارته على الحرية وحقوق الإنسان، واليوم يكثر فيهم مخالفة ذلك، وينتشر التطرف والعنصرية في بلدانهم، وذلك عامل من عوامل زوال حضارتهم. ثانيا، انتشار الظلم وانتفاء العدل عامل حاسم في سقوط الحضارات، وتلك سنة إلهية ثابتة، فقد قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. واشتهر عن ابن تيمية قوله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فليبشر كل ظالم مستبد بسقوط دولته وزوال ملكه، في الغرب كان ذلك أو في الشرق. ثالثا، الانحطاط الأخلاقي وانتشار المعاصي والفواحش عامل مشترك لسقوط الحضارات. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد عرف عن الرومان معاشرتهم للبهائم وزال ملكهم. ويكثر اليوم في الغرب الشذوذ الجنسي، سواء بفعل قوم لوط بين الرجال أو باكتفاء النساء بعضهن ببعض عن الرجال فيما يعرف بالسحاق، وذلك مؤشر للتعجيل بسقوط حضارتهم وهيمنتهم. رابعا، ويتضح من المفهومين السابقين أن الحضارات غالبا ما تسقط من داخلها لا بسبب العدو الخارجي، خامسا الترف والرفاهية لا يدلان على قوة الحضارة وبقائها، بل الصحيح أن الترف هو مقدمة انهيار أي حضارة، وقد قرر العلامة ابن خلدون ذلك من قبل في مقدمته الشهيرة. وزوال حضارة أهل الأندلس المسلمين بسبب الترف وترك الجهاد في سبيل الله خير مثال على ذلك. والله سبحانه يقول: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وتبين الآية أن الرفاهية والترف يتسببان في كثرة الذنوب التي تؤدي إلى انهيار الحضارة. سادسا التطور العلمي والتقني الذي يصيب الإنسان بالغرور ويجعله يظن أنه سيطر على الكون بعلمه إنما هو استدراج يأتي بعده الزوال. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. من مظاهر سقوط حضارة الغرب: كل من ينظر إلى الغرب الآن يلحظ بوضوح انتشار مظاهر تؤشر إلى سقوط هذه الحضارة في القريب العاجل، فقد اجتمع فيها ما تفرق في الأمم السابقة الهالكة من الكفر والظلم وانتكاس الفطرة وانهيار الأخلاق الفاضلة. ومن أهم هذه المظاهر أولاً انتشار الدياثة، حيث لا يغار الرجل الغربي من رؤية الرجال الأجانب لامرأته وهي شبه عارية، وكذلك انتشار الشذوذ الجنسي في المجتمع الغربي كما أسلفنا. ثانيا ظهور اليمين المتطرف الداعي إلى التعصب والعنصرية واستمرار عنصرية الأمريكان البيض ضد السود كما نشاهد من تعامل الشرطة الأمريكية معهم. ثالثا التفكك الأسري والعزوف عن الإنجاب المؤدي إلى شيخوخة الغرب واضمحلال العناصر الفتية فيه. رابعا كثرة الانتحار وانتشاره، حتى أنه ظهرت له نشرات إرشادية وكتب وعيادات وجمعيات، وهو أمر ينتشر بين ذوي الحس المرهف فيهم والمفكرين لما يرونه من تخبط في حياة مجتمعاتهم وبعدها عن القيم والثوابت ولكثرة الأزمات في شتى المجالات. خامسا انتشار الأزمة الاقتصادية وتضخمها، فأمريكا فيها أكبر مديونية في التاريخ العالمي مع أنها أكبر قوة اقتصادية في العالم وفيها ملايين الفقراء والمشردين، وذلك أحد نتائج الربا المقيت كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فقد أحيط بثروات أمريكا كما أحيط بثمر صاحب الجنتين الذي ظن أنهما لن تبيدا أبدا، وستباد هذه الثروات حتما كما بادت الجنتان. وقد أجرت الأمم المتحدة إحصاء عن أكثر الأمم ارتفاعا في الدخل وأكثرها شقاء، فكانت النتيجة العجيبة أن أكثر الأمم ثراء هي أكثرها شقاء. هذا وقد ظهرت في الغرب كتب كثيرة تنذر بسقوط حضارته، مثل كتب موت الغرب لمؤلفه باتريك بوكانين، وأمة من شعبين السود والبيض لمؤلفه أندرو هيكر، وليس للبيع بأي ثمن لمؤلفه سروس بيرو، وقد ذكر فيه الانهيار الاقتصادي المتوقع لأمريكا وانتحار الغرب لمؤلفي ريتشارد كوك وكيريس سميث. نهضة المسلمين المتوقعة. الإسلام هو دين الله القائم إلى قيام الساعة رغم حقد الحاقدين وكره الكافرين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأمة الإسلام قد تمرض وتضعف، ولكنها لا تموت ولا تفنى، فهي تمرض بقدر ما تبتعد عن هدي ربها وتنشغل بالدنيا عن الآخرة وعن الجهاد في سبيل الله تعالى، ولكن لا تزال طائفة منها على الحق منصورة إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وبينما يوشك الغرب أن يسقط، تنهض أمة الإسلام رويدا رويدا نحو العلا، وإن بدا عكس ذلك للعيان. ومما يدل عليه: أولا، انتشار الصحوة الإسلامية ورعب الأعداء من المسلمين رغم قلة حيلتهم، حتى يهاب اليهود حجارة أطفال فلسطين. والإسلام أكثر الأديان انتشارا اليوم في العالم، فهو دين الناس في المستقبل. ثانيا، نفوس البشر مفطورة على التوحيد ونبذ الشرك، مما يسهل على الدعاة إلى الله دعوة الناس إلى التوحيد والإسلام ونبذ الشرك والتثليث والخرافات. ثالثا، ثورة المعلومات الحالية وشبكات التواصل الاجتماعي، كل ذلك يسهم في نشر الإسلام والتعريف به في العالم أجمع. رابعا، التاريخ يثبت أن كل شعوب العالم إما دخلت في الإسلام ولو جزئيا، أو دفعت الجزية وانضوت تحت حكمه وعاينت سماحته وعدله، فهو ليس بجديد عليهم. خامسا، استعلاء الإيمان في نفوس معتنقيه يحصنهم من معتقدات الكافرين، فهم لا يتخلون عن دينهم ولو كانوا منهزمين أو خدما عند الكافرين، ويعلمون أن دينهم هو الحق وأنه لا يستوي بحال مع معتقدات الكافرين. سادسا، حرية الفكر لدى المواطن الغربي تتيح له المجال للتعرف على الإسلام. سابعا، الحرب على الإسلام تقويه ولا ترديه، بل تستنهض همم الشعوب لحفظ الدين. ثامنا وأخيرا، فسنة الله ماضية في إهلاك الظالمين وإحلال المسلمين محلهم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
خلاصة مفاهيم أهل السنة.